إذا عودت أما الأمر والإقدام بشيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه ما يقال في كتاب السنة، فعن ذلك لا بد للإنسان أن يسمع ويطيع حتى لا تكون المسألة فقط للإنسان كل واحد فكر في هذه الطريقة وقال سمع وأطاع تجد فرق، بل على العكس لو الناس التزمت بهذه الأوامر فإن بهذا صلاح الناس اليوم الأشياء المعروفة جدا المخالفة خاصة يعني سيارة مسألة المشي المخالف أي واحد يتمشى لو عقلت ولو تكلمت لقد ما تكلمتش معه لو كان ما تكلمتش عليه ممكن يشيل ممكن أي معركة تحتاج استراحة نص طريق بالظبط يعني ليس لك اسم المدينة بالظبط تلك المدة تعمل صوت نظام عصبي وما تعمل شيء ازاي تصبر يعني الشيء ده يكون هو يروح حياة فكل هذا من تفكير الناس النقد وزادة العقوبات التي تعمل العقوبات في هذه المسائل عقوبات لابد ان تكون واضحه وذلك من كلام ربنا رضي الله عنه ان الله يدع بالسلطان ولا يدع بالقران عليه يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يحكم بالسلطان وقوه السلطان ويمنع الناس ربنا ما يمنعهم بالقران لان القران هذا انما هو لمن قرا وعرف الله عز وجل الانسان اذا كان مؤمنا فقال الرحمن هذا حرام هذا حلال هذا مكروه امتثل طيب الانسان الذي ليس من قبله من قبل بطل الايمان انسان المفسد انسان المتاهل المتهور الطائش من الذي يقرا لا بد ان يكون هناك سلطان يقرا ثلاث عباد وثلاث كفاح فالتالي المفسد الفاسد لا يخاف من الله عز وجل ويخاف من السلطان يخاف من العقول فانت تركت لنفسه وتركت لضميره لا يحمل الضمير اذا قلت له سجن ضرب على ضرب او الله لا يكون فيه مكان يرتد يبقى لا بد من وجود هؤلاء السجين العلماء والامراء فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في السماء صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلدينا مع باب وجود طاعة أولاد التمرين في غير المعصية وتحريم طاعة في المعصية في الكتاب رياض الصالحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت متفق عليه. يقول ابن عمر: كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبايعه في عقد العقد بين المبايع والمبايعه واختلف علماء اشتقاق المبايعه فمنهم من قال انها مشتقه من البيع لان المتبايعان يمد كل واحد منهما يده تتارك عند البيع وهذا يحدث عند المبايعات للمبايع يده الذي يبايعه فسميت المبايعة منه. وقيل بل سميت مبايعة لأن كل من المتبايعين يضرب يده على يد الآخر ولذا سميت بينهم صفقة. وقيل بل هي مبايعة من المعارضة لأن الله تبارك وتعالى شرع من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله سمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة لولاة الأمور الذين معهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا فيما استطاعوا، فيما استطاعوا أي فيما تقدرون عليه وتطيقونه ولا يشق عليه. وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمه وشفقه لاصحابه صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه هو قول عبد الله بن عمر على السمع والطاعه اي في المعروف. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم. وفي رواية له ومن مات ومنفرد بالجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلع يدا من طاعة. فالمراد بقاء عباد المطاع النقص العهد الذي كان بينه وبين ولي الامر، والمراد به معصيه ولي الامر في طاعه الله عز وجل او في غير معصيه، او الخروج على ولي الامر بالقتال. فكل هذا يحرم عند اهل السنه والجماعه، لان الاصل ان المسلم يسمع ويطير. فإذا ولي عليه إمام كان هذا الإمام عادلا فإنه بترك العلماء لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز المعصية. أما إذا كان فاسقا، إذا كان فسقه يصل إلى درجة الكفر ولا يغفر، إذا لم يستطع الناس طاعته فعليه ألا يفتن فتنة، لأن هذه الفتنة تؤدي إلى سفك الدماء وكشف الأعراض، بل عليه أن يصبره حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمر من عنده. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طلع هدى من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، أي يأتي يوم القيامة ولا حجة له لنقضه هذه البيعة ولمعصيته لإمامه. ومن مات وليس في عنقه بيعة أي لإمام المسلمين مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن المبايعة لرجل وللقراء تحت قول أمير هذا المطاع، فكانوا لا يبايعون رجلا أبدا، وإنما كان القويات الضعيفة. فكان الجاهلية على هذا الحال، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الذي لا يبايع إماما ويرفع يده من طاعته بهذا الذي كان يحدث الجاهلية. وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة المسلمين وإمامهم فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زهيدا رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا بأولياء أمورهم حتى لو استعمل عليكم عبد الحبشة. والتطرق هنا للعرب، فالعرب يفهمون معنى كلمة عبد، فهذا عبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه عبد الحبشة، يعني هو عبد في الأصل والبسط، وهو عبد بمعنى الكلمة. ولذلك جاء في بعض الروايات لعبد مجدع الأمر، والمجدع الأمر هذا يعني من تحت ظهره الغنم ربما يصاب بأضرار فتقطع أصابع رجل مثلا أو يده. فهذا على سبيل المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أن رأسه زريع لأن شعر العرب يختلف عن شعر الأحداش، لا تجد بل قبله هذا العرب شعره مثله يشبه الزريع هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المبالغة يقول: وإن استعمل عليكم عبد الحبشي. وهذا يعني أن هذا استعمله إمام المسلمين، أن لا يجوز للناس أن يولوا عليهم أحدا من غير قريش، يعني إمام العظمى أمير المؤمنين أو السلطان أو الخليفة الأعظم، هذا لا يجوز أن يكون من غير قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش ما بقي للناس اثنان، حتى لو لم يبقى إلا اثنان، فأحدهما قريشي والآخر غير قريشي ولا قريشي. ولكن هذا أيضا بشرط أن يكون لكتاب الله عز وجل، كما جاء في بعض الروايات: اسمعوا واطيعوا ولكم لعبد وجد على الأبرار يقودكم بكتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويستعمل عليكم عبد الحبشي. فهذا العبد الحبشي ولي من قبل ولي الامر، كما ولي الامر كما قلنا هو الامام الاعظم، فلا بد ان يكون عربيا قرشيا بالغا منطقه الاهتمام والافتاء قضيا واحدا. نقول العلماء لا بد ان يكون مجتهد يعني عالما، والعلم في ذلك ان هذا الامام الذي ولي على المسلمين وتولى امرهم سيحدث له المسألة، ويحدث له بعض المواقف وبعض النوازل التي تحتاج إلى اجتهاد. فقال لو لم يكن مجتهدا لسأل غيره، وإذا سأل غيره تشتتت الآراء، تشتتت الآراء، يسأل هذا وكذا، يسأل هذا وكذا، فيتناقش أكثر من مرة فيعتبر، وبالتالي تضطرب الأمور. وكذلك ابن النوازل لا تنام، يعني المسائل النازله هي ليس لها نص في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تتوالى على الناس، فلا بد ان يكون مجتهدا حتى يستطيع هو يحكم بمثل هذه القضايا ومثل هذه المسائل. اما لو قال اسال غيري فربما اذا نزلت النازله وبحث عن اعلم الناس بشيء فتضطرب الامور. ولذلك اشترط العلماء في الامام الاعظم ان يكون مجتهدا وان يكون تقيا، ويعلم غير ذلك مما ذكره العلماء في الامامه الاخرى. وقال العلماء ايضا ربما يعلم على الناس مثل هذا الرجل العبد الحبشي بقوه، فعندئذ يجب ايضا السمع والطاعه. لماذا؟ قبل ان العبره من توليه الايمان هو منع الفقر. فاذا غلب رجل على الناس ولم يكن قرشيا وتولى زمام الامور ونصر نفسه الايمان، وجب على الناس طاعه هذا الايمان ولا يخرجون عليه، لان الخروج على الايمان فيه سفك للدماء وفيه كشف للاعراض. وليس على الناس ان يسمعوا ويطيعوا في غير المعصيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث السابقه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعه في عرقك ويسر ومنشطك ومنظرك وأقرب عليك رأسك، أي عليك السمع والطاعة في عرفك ودمك، أي في فقرك وغناك، لا تقل أطيع عند الغنى وأعصي عند الفقر، ولكن ينبغي أن يكون الأمر عندك سواء. ومن شرك ومكرهك، أي فيما يوافق هواك وفيما يخالف هواك. ومن شرك هو الذي يوافق الهوى، ومن وليس يوافق الهوى ولا الهوى تدوم، ولكن اي ما تجد نفسك مدعى عليه والمكره وما تكرهه فيخالف هواك عليك بالسمع والطاعه. وهذا طبعا المراد به في امور الدنيا وليس في امور الدين، لان امور الدين القول فيها قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد لنا بامور الدنيا التي تكون من قبل ولي الامر الى مثل الامر ولي الامر القمر، وكنت تقرا هذا الامر وتجد في نفسك غلطه عليك ان تسمع وتطيع اذا لم يكن في معصيه. وكذلك اذا كان هذا في الامر يوافق نفسك ويوافق هواك ويوافق ما تريد اليه ايضا تطيع، كنت في الحالتين تطيع وافرض عليك، اي اذا كان ولي الامر فمثلا استاثر بالمال واستاثر بالغنى وظلم الناس بنى القصور والدور وتنعم، ولكنه في ذلك الوقت لم ينظر الى رعيته، فهل في هذه الحاله يقول هذا انصار الله الرب عليه وقادره؟ الجواب لا، ولكن عليه ان يصبر يؤدي الذي فرض الله تبارك وتعالى عليه، ويسال الله سبحانه وتعالى حقه الذي جعله له في عمره هذا السلطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للانصار وهو بين اظهرهم اصبروا، النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون اثرا فاصبروا حتى تلقوا اعمارا، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بين اظهرهم، فيجب ان يكون هذا بعد مضي 14 قرن من الزمان، يكون هناك اثر من بعض اولياء الامور بانفسهم، فليس اعلم الا ان يسمع ويطيع في غير معصيه الله عز وجل حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بسماعنا وصلنا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
والجشر وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، Yeah. Yeah.
فتسبح بعضها تسبح بعضها هي يوسف لما يأتي يدفع حدود السماء الثلاثة ويدفع الماء القليل الذي أمامه. والمعنى قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فعليه أمر أن تأتيه من يدخل، يعني تأتيه أجل ويأتيه الموت تأتيه الوفاة وهو على ذلك حال. ما هي؟ يأتيه من يدخل وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يغير ولا يبدل. وليس معنى إيمان بالله واليوم الآخر إنسان أراد أن يؤمن بالله واليوم الآخر إيمان بالله واليوم الآخر، هذا كلام عظيم كبير جدا. فإيمان بالله له معاني واسعة جدا وله مراتب وله مقتضيات. وكذلك الإيمان باليوم الآخر يعني لا يظن الرجل مثلا يترك الصلاة وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، كيف يكون معي؟ كيف يكون معي ترك الصلاة ثم يقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر؟ إذا كان حامل يدل على تثبيت اعتقاده وكان يقول بالله واليوم الآخر عمل ذلك للآخرة. فهذا من جواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام يعني ليس بعد الكلام في جملة يسيرة لفظ لك النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من هذه الفتنة. وليأتي يعني يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الذي يريد النجاة لا يغش، لا يخدع، لا يعامل الناس بالربا، لا يعامل الناس بالتصوير، لا يقتل الناس، لا كل هذا مجموع بقوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولذلك لو حبيت مثلا لناس الناس الكلام العملي على واقع، لما مثلا قالوا مثلا بتبيع سلعة وجاء رجل يشتري من هذه السلعة، أردت أن لا تطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتطبق هذا الكلام، هذه السلعة تنظر مثلا تساوي 10 جنيه، وأنت لا تبيعها ب 15 جنيه، وتقول لو أنا كنت أعمل ده بشهر أو شهر جنيه، فهذا الكلام عليه أنت تعامل بالعقل، لأن هذا أنت تحب أن يؤتى إليك، تحب أن يؤتى مكانه إن هذه السلعة من معناها في المعنى إيه؟ يبقى تؤدي إليه الذي تحب أن يؤتى إليه، أن يؤتى إليه. ولذلك في الصحيح جرير بن عبد الله لما بايع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعد بيعته والنصيحة لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله لما يشتري شيء واحد يملك إليه يقول: اعلم اعلم أن الذي أخذناه منك أحق إلينا مما دفعناه إليك. يعني مثلا يشتري كتاب المسجد فيقول: كتاب المسجد من الآن ده أحق إلينا بالنسبة لك، يعني بعد كده هتبيع هذه النصيحة، لأن أحد العقد مثلا العقد عليه مع البيع والنصيحة بكل مسلم. فهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: العين جانب المسجد وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤمن إليه. هذا بعد إيمان الكتاب والكتاب، هذا بعد سلوك مع الناس. ثم جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بعد الاختلاف عند اختلاف الناس على الإمام الذي يحكم المسلمين ويدخل عدنا بينهم، فقال: ومن بايع أحمد صرف عليه البيعة واشتراك كلمة البيعة فأعطاه صفقة يده. وقلنا مع كلمة صفقة أن إذا تبدل بيعه يد المبايع تضرب على يد المبايع أكنه من مكان سهل، فلو فليطعه إن استطاع، كما تقدم بيان التحريم الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعه عند البيعة ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، يعني لو جاء رجل آخر يدعي أنه هو الإمام وأنه هو الحاكم وأنه هو المستحق لذلك، وجاء جمع الناس إلى بيعته تضربه حر القدار. قال الشرع ليس الضرر قتله ابتداء، ولكن يدفع اولا بالقوه ويقال له هذا ليس حقا لك ويردونه، فان جاء الجيش واراد ان يقاتل فيقتل هذا اولا حتى تموت الفتنه في مهدها، وبالتالي يجتمع الناس على امام واحد. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على دماء هذه الامه، لان لم يتصور ابدا ان يكون الناس حاكما، ممكن ابدا الناس كلهم الدين يكونوا بعضهم الشمال وكلهم اليمين، ما ينفعش. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على رفع هذه الفتن في مهدها، ودل امته على ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويباعدهم من النار وانقاذ الله سبحانه وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يفعل بما سمعنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. ولا وصحوا كذلك